نفسي وأنا أتحدث عن حديث عائشة هذا أن أستطرد قليلا لنتحدث بأن الكعبة قد بنيت فيما بعد على قواعد إبراهيم عليه السلام، لكني خشيت من أن يكون هذا الاستطراد غير مناسب بالنسبة للنواب فصرفت النظر عنه. والآن أقول إن الكعبة قد كتب الله عز وجل لها أن يعود بنيانها ولو زمنا قليلا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذلك في زمن خروج عبد الله بن الزبير على الخليفة الأموي بن عبد الملك، ودعوة الناس لمبايعته خليفة وهو في مكة، ففي حالة كونه هناك قد نصب نفسه خليفة المسلمين هدم طرفا من الكعبة وأقام وكشف عن قواعد إبراهيم عليه السلام وتوصف وصفا لا يحضرني الآن لأن وصف هندسي مادي كيف كانت الجيارة مطبقة أو راكبة بعضها على بعض. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أيضا قد أعاد بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، وذلك لأنه كان قد تلقى الأمر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن الزبير هو يكون ابن أخت السيدة عائشة أسماء رضي الله تعالى عنها، ولكن مع الأسف الشديد تدخلت السياسة والأحقاد التي كانت تجري يومئذ بين بعض الحكام. حينما قدر الله عز وجل لحكمة أرادها أن يقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأن يستقر الأمر والخلافة لعبد الملك بن مروان، فأمر بهدم الكعبة التي جددها عبد الله بن الزبير وإعادتها إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية، بل في زمن الرسول عليه السلام الذي تمنى أن يعيدها على أساس إبراهيم، لكنه خشي من الفتنة فأقر البنيان الجاهلي للكعبة كما كان. فعبد الملك بن مروان أعاد الكعبة إلى ما كانت عليه في العهد الأول. ثم للمؤسف أنه ندم وليت أنه يعني ما فعل ما يندم عليه، حيث روى الإمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك مجلس بين يدي عبد الملك بن مروان فجرى موضوع الكعبة وما فعله عبد الله بن الزبير من إعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وبطبيعة الحال أنكر ذلك عبد الملك على عبد الله بن الزبير، فكان أحد الحاضرين ممن سمع الحديث عن ما أذكر الآن من الواسطة إنما هو غير عبد الله بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها التي حدثت عبد الله بن الزبير بقواعد إبراهيم عليه السلام، وأن عبد الله بن الزبير ما فعل إلا ما تلقاه عن الرسول عليه السلام من طريق خالته عائشة. هنا ندم عبد الملك وقال: لو علمت ذلك من قبل لما فعلت ما فعلت. لذلك فالأسس والقواعد معروفة معروفة. أما بقي أول الشرط
شيخنا تعقيبا على يعني ما جرى بين عبد الملك بن مروان و الحارث بن عبد الله، الحقيقة على قرب العهد الذي كان بينهم وبين زمن النبوة لم يكن هناك فارق بعيد في الزمن، وإن كلهم في القرن الأول. ولكن مع هذا يتبين لنا أن معرفة الروايات والسنن والآثار، معرفة المتأخرين عن المتقدمين على القرب والبعد سواء، يعني أقصد في النسيان والترك، فمنهم من ينسى ومنهم من يترك ما يعرف ومنهم من لم يعرف أصلا. فإذا أقول القرب والبعد سواء في هذا الأمر، وأعني بذلك أن معرفة أو أن العلم يعتمد على معرفة الآثار والسنن التي ثبتت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصور عبد الملك بن مروان عندما أنكر على نفسه فيما بعد حيث قال: لو كنت أعلم ما أعلم لتركت وما تحمل. فإذا هنا يتبين لنا أن عبد الملك في ندامته ما كان يعلم ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما روى عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذه حجة لنا تمضي بنا إلى الطريق اللاحظة إلى يوم القيامة، أننا والحمد لله إن نسينا أو أخطأنا فنحن والحمد لله في عصمة من أمرنا. لا أقول في عصمة من أمرنا، يعني نحن أنفسنا بهذه القاعدة. نحن نتكلم عن العهد الأول، ومع ذلك العهد الأول ما أنكر أحد عن أحد، وإنما اعترف عبد الملك أخيرا بأن الأمر كان عليه لا له. الأمر الثاني شيخنا إنه استقرار البدعة، سبحان الله العظيم، استقرار البدعة ودوام وطول دوامها في الناس يجعلها سنة ماضية كما هو معروف. ولذلك عبد الملك بن مروان لو تريث أو دعا الناس على الأقل أن يعني ينظروا في الأمر، أو دعا لو أنه مثلا أفشى في الناس سؤاله وقال: من منكم يعلم أن عبد الله بن الزبير كان على حق فيما فعل؟ فربما كان أجابه الكثيرون غير حتى الحارث بن عبد الله. لذلك أقول أن طول مكث الناس على البدعة يجعلهم يتسرعون أيضا في تغيير السنة وإزالتها، وهذا الذي كان. وغفر الله لعبد الملك بن مروان، وغفر الله لعبد الله بن الزبير، وألحقنا إن شاء الله بالصالحين دائما. شيخنا ذكرتم كلمة الإمام أحمد أنه كان يرى تكسير آلات المعازف والطرب وذلك، ولكن على أن لا تحفظ مفسده. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الصابر المحتسب الذي أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبره على الأذى، وقصته في خلق القرآن قصة لا تنسى على الدهر. هذا الرجل القوي يضع هذه القاعدة بنفسه أيضا ويتحدث عنها، فما ذلك بنا في هذه الأيام التي لا يقبل واحد منا في كثير من الأحيان على أن يصبر أمام فتنة صغيرة وصغيرة جدا. فرحم الله الإمام أحمد بن حنبل. إن ثانيا شيخنا لفت نظري في نظرتكم أو في هذه القاعدة التي أظهرتموها جلية جديدة، أنه لا بد أن يعني الفرد الواحد إذا أراد أن ينكر المنكر يواجه في نفسه القوة، لا يجوز له استعمال هذه القوة إلا بعد أن ينظر في واقع أمر الجماعة. هذه واحدة. أما الثانية وهي اليمينة، أننا لو استقرأنا تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره لوجدنا الذين وقفوا هذا الموقف الذي يدل عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونعى فقتله. هذا قلة قليلة يعني مع بالقياس إلى جماهير الأمة أقل من قليل جدا. ولذلك عندما نستشهد مثلا بسعيد بن جبير أو بفلان وفلان من هؤلاء الذين مضوا على في هذا التاريخ، الحقيقة نحن نذكر الإمام أحمد رحمه الله، أول من نذكر الإمام أحمد، ومع ذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي يحذر كأنما يحذر الأمة فيها من الوقوع في هذه الأخطاء التي نسمعها كثيرا في مثل في هذه الأيام. شيخنا بقي هناك جزء من السؤال أيضا أرجو، وإن كان الجواب عنه تكرر أو وقع فيما سبق في كثير من المجالس العلمية التي شهدناها معكم أو عندكم بارك الله فيكم. نحن ذكرنا منهجين اثنين في عند هؤلاء عند الجماعات الإسلامية، منهجين كل منهم أو كل واحد منهما يقول صاحبه ويدعي بأنه هو صاحب الحق في هذا، وأنه لا يتغير من الأمر شيء إلا إذا طبق المنهج الذي يعتقده. قلنا بأن هناك فلنسميهم متشددين، نقول الذين يقولون بوجود التغيير بالقوة مهما كانت النتائج، ولا دل على ذلك مما وقع في بعض بلاد المسلمين الآن من إقدام بعض الشباب المتحمسين، ولا ندري ما وراء ذلك أيضا من إقدام على وزارة بعض القبور التي القديمة التي يدعي الناس بأنها قبور صالحين أو كذا، والله أعلم ما قدموا. أقصد البناء، نعم، ولست أقصد نفس القبور، نعم، وإنما أقصد البناء الذي شيد على القبور. في بعض بلاد المسلمين أقدموا على إزالتها بالقوة، ولا شك أنه نتج عن ذلك مفسدة عظيمة من إهدار الدم واستباحة الأنفس إلى غير ذلك من المفسدة العظيمة. فنتيجة التشدد التي وقع فيها هؤلاء قادت أمثال هؤلاء إلى وقوع إلى أن يقعوا في مثل هذه المخاطر العظيمة والآثار الرهيبة التي أودت بأرواح بعض الناس. الفريق الثاني الذي يقول أو أصحاب المنهج الثاني يقولون لا بد من التدرج في العمل الإصلاحي، البدء بتفكير الناس وتعليمهم، والبدء بتسريب العقيدة وتصفيتها وتربية الأجيال تربية إسلامية على وفق الأحكام الشرعية والفروع الدينية التي نزل بها الوحي الأمين على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أيضا كلمة فاصلة في هذا الأمر حتى يتبين وجه الحق، لا أقول لنا مرة أخرى وإنما لغيرنا، فنحن والحمد لله نعرف وجه الحق فيها، ولكن بيانا وتوضيحا لمن يجهل هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا.
لا أظن عندي